أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الفصل الثاني في اعتبارات الماهية. صحيح؟ يتطرق الحكماء في هذا الفاصل إلى الاعتبارات الطارئة على الماهية، وإلى تحقيق الكلي الطبيعي، وإلى نحو وجوده. فهنا مسائل ثلاثة. المسألة الأولى مسألة اعتبارات الماهية. اتفقت كلمة العلماء في هذه المسألة أن للماهية اعتبارات، فإنها إما أن تكون معتبرة مع مقارنتها بما يلحق بها من خصوصيات وهي المعبر عنها بشرط شيء، وإما أن تكون معتبرة بحيث لا يكون معها شيء وهي المعتبرة بشرط لا، قد تسمى مجردة وقد تسمى مهملة، وإما أن تكون مأخوذة لا بشرط من جهة ما يقارنها ولا بشرط عدم ما يقارنها وهي المعبر عنها باللا بشرط. وقد يقسم اعتبارها اللا بشرطي إلى قسمين، ويسمى أحدهما قسمي والآخر مقسمي. هذا المقدار من التقسيم، وسنأتي إن شاء الله تعالى إلى توضيحه بشكل أبسط، مما لم يقع فيه خلاف، وإنما وقع الخلاف في هذا التقسيم من جهات. الجهة الأولى، ما هو المقسم في هذا التقسيم؟ الجهة الثانية، ما الفرق بين المقسمي اللا بشرط المقسمي واللا بشرط القسمي؟ الجهة الثانية، ما الفرق بين الماهية المأخوذة مشروطة بعدم ما يقارنها وبين الماهية التي لم يلحظ معها شيء؟ إذ قد يعبر عن هذه الماهية بالمجردة وعن تلك بالمهملة، ونتيجتهما واحدة وهي أن الماهية ليس معها شيء. لوجود الإبهام في هذه الجهات اضطر الحكماء إلى أن يبسطوا الكلام في هذه المباحث. المسألة الأولى إذن هي مسألة اعتبارات الماهية، وليست مسألة واضحة بحسب ما يظهر للوهلة الأولى، بل هي مسألة فيها نوع من الإشكال وفيها نوع من الغموض. والذي يذكره السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى تبعا لأساتذته، وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض ما يميز هذا الطرح عن غيره، خلاصة ما يذكره قدس سره، هو أن الماهية إما أن تؤخذ مقترنة بخصوصية أو خصوصيات، كما في قولنا الإنسان العالم خير من الإنسان الجاهل، والإنسان الشاعر مغاير للإنسان الكاتب. فنأخذ الماهية، أي نلحظ الماهية مع خصوصية، بحيث تكون هذه المعية قيدا في الملحوظ، يتعلق اللحاظ بالماهية المقترنة بهذه الخصوصية، فيكون لحاظ الماهية لحاظا لتلك الخصوصية. إذن الماهية مقيدة في ظرف هذا اللحاظ بهذه الخصوصية. هذه الماهية تسمى الماهية المخلوطة، أي التي اختلطت في ظرف اللحاظ بخصوصية ما أو بقيد ما. ويختص صدق هذه الماهية في ظرف هذا اللحاظ بالفرد الواجد للخصوصية المعينة. وحال هذا القسم واضح ومصادقه واضحة. النحو الثاني هو أن نلحظ الماهية بشرط لا، أي نلحظ الماهية مجردة عما يقارنها، وهذا يكون على نحوين. النحو الأول أن يكون المقصود بالتجريد قصر اللحاظ على الماهية دون غيرها، بحيث لا يكون متعلق اللحاظ إلا نفس الماهية من دون أن ألحظ مع الماهية شيئا آخر. وفي ظرف هذا اللحاظ لا يصدق على الماهية إلا ذاتها وذاتياتها، كجنسها وفصلها وجنس جنسها وفصل فصلها وهكذا، وفصل جنسها. مثل هذه الماهية لا تقع موضوعا لحكم آخر إلا أن يكون المحمول في ذلك الحكم هو الذاتيات أو الذات. ففي ظرف هذا اللحاظ لا يقال عن الإنسان إلا أنه حيوان ناطق، أو أنه حيوان، أو أنه ناطق، على الخلاف في حمل الجنس على الماهية أو حمل الفصل على الماهية، أنه شائع صناعي أو ذاتي أولي، هنا خلاف. لكن على كل حال القدر المتيقن هو أن الماهية لا يصدق عليها شيء من غير الذات والذاتيات. هذا نحو من أنحاء اعتبار الماهية مجردة عن غيرها، وهو النحو الأول. النحو الثاني أن نلحظ الماهية وحدها، لا بمعنى نفي كل شيء خارج عن ذاتها عنها، بل بمعنى أن تكون وحدها، بحيث إذا قارنها أي شيء كان ذلك المقارن خارجا عن ذاتها وليس متحدا بها في مقام الذات. وهذا يذكر في بحث المادة والصورة، فإن المادة مقارنة للصورة والصورة مقارنة للمادة، ومع ذلك هذا الاقتران لا يصحح الحمل، لأن هذا الاقتران لا يحقق شرط الحمل، شرط الحمل وهو الهوية والوحدة، إذ لا اتحاد بينهما. الاقتران الموجود بين الماهية والصورة هو انضمام المادة بين المادة والصورة، انضمام المادة إلى الصورة، انضمام الصورة إلى المادة من دون أن يكون أحدهما متحدا مع الآخر. مجرد الاجتماع، مجرد الاقتران لا يصححان الحمل. هنا نقول قد نلحظ الماهية بهذا اللحاظ، بمعنى أننا نلحظ معها غيرها، لكن مع أنها مع غيرها، إلا أن هذه المعية ليست سارية في كل مراتب وجود الماهية، بل هو محدود بحد خاص. المعية في ظرف الاقتران، هذه المعية لا تصحح إلا صدق عنوان الاقتران، وعنوان الاقتران لا يصحح الحملة ولا يبرر الحكم بالاتحاد. إذن هذا نحو من أنحاء التجريد، فإننا جردنا الماهية في ظرف ذاتها عن غيرها، قلنا أن ما معها لا يسري إلى مرحلة وجودها، بل هو محدود بحد خاص من الوجود، وهو الوجود الاقتراني. وهذا النحو يسمى بالماهية المجردة، والنحو الأول قد يسمى بالماهية المهملة. إذا لاحظنا الماهية وحدها من دون أن نلاحظ معها غيرها سميت الماهية مهملة في عرف بعض المحققين. وأما إذا لاحظناها مع غيرها بحيث كان ذلك الغير زائدا عليها خارجا عن ذاتها سميت تلك الماهية ماهية مجردة، ولا مشاحة في الاصطلاح على أن هذا الاصطلاح في محله. إذن
في كل ماهية يعني لو لوحظت في نفسها فلا يصح حمل عليها أي شيء.
نعم صحيح. كل ماهية إذا لوحظت وحدها من دون أن يلحظ معها غيرها لم يحمل عليها إلا نفسها وذاتياتها.
لكن إذا لحظنا الغير معها فكأنما بالضمن صار شيء من الحمد يعني أنا أقول ألحظ الماهية وألحظ معها خصوصية ثم يصح لي أن أحمل مثلا ذلك الشيء الملحوظ مثلا على في الواقع نفس اللي
طبعا هذا من معنيان المعروف أنهما مشتركان بنحو الاشتراك اللفظي بمعنى أنه لا جامع بينهما، فإن تجريد الماهية عن كل شيء إلا ذاتها وذاتياتها يغاير تجريد الماهية عن ما يقارنها من جهة الاتحاد، فإن هذا معنى من معنى التجريد يغاير ذلك المعنى، ولذلك يقال أن استعمالا بشرط لا في هذين المعنيين بنحو الاستعمال المشترك اللفظي، وعليه فبين المعنيين تباين واختلاف، والماهية في أحد المعنيين مغايرة للماهية في المعنى الآخر. لكن على كل حال هذا يسبق عليه التجريد بعناية ما، بهذا يتبين أولا أن المقسم لهذه الاعتبارات هو نفس الماهية لا أمر خارج عنها، خلافا لما ذهب إليه بعض المحققين من أن المقسم هو نفس الاعتبار مثل السيد البرجردي رحمه الله تعالى، فإنه ذهب إلى أن المقسم هو الاعتبار، الاعتبار إما أن يتعلق بالماهية وحدها، وإما أن يتعلق بالماهية مع خصوصيتها، وإما أن يتعلق بالماهية المقترنة بحيث يكون الملحوظ الاقتران بل اتحاد، فذهب إلى أن الملحوظ إلى أن المقسم هو الاعتبار. السيد الطباطبائي قدس الله نفسه يرى أن المقسم هو ذات الماهية، وهذا خلافا بما حسب ما يظهر من العبارة مخالف لما ذهب إليه أستاذه المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى الذي هو من أعلام الحكماء، الذي ذهب إليه المحقق الأصفهاني أن المقسم ليس هو ذات الماهية باعتبار أن الماهية بما هي هي ليست إلا هي كما ذكرنا في الفصل الأول وكما ذكر العلامة، وهي بهذا اللحاظ لا تقع موضوعا لحكمه حتى المقسمية، فإن المقسمية ليست عين الماهية، فإن الماهية من حيث هي ليست قسما ولا مقسما ولا كليا ولا جزئيا ولا خارجيا ولا ذهنيا، فإذا الماهية من حيث هي ليست مقسما لهذه الأقسام، بل الصحيح في التقسيم أن يقال أن الماهية إما أن تلحظ وحدها وليست من هذه الحيثية إلا هي، وإما أن تلحظ مع غيرها، فإن لوحظت مع غيرها فإما أن تلحظ مخلوطة أو مجردة بحيث يكون ذلك الغير زائدا، أو لا مأخوذة بنحو الاقتران بذلك الغير ولا مأخوذة بعدم الاقتران بذلك الغير، والمقسم لهذه الأقسام الثلاثة المخلوطة المجردة اللا بشرط ولنسميه قسميا هو الماهية الملحوظة مع الغير مطلقا، أعم من أن يكون لحاظ الغير بنحو الخلق أو بنحو التجريد أو بنحو اللا بشرط القسمي، فإذا المقسم لهذه الاعتبارات هو الماهية الملحوظة مع الغير، وأما الماهية المهملة فإنها الماهية التي لم يلحظ معها شيء ولا جمع بين الماهية المقيدة باللحاظ والماهية المقيدة بعدم اللحاظ، الماهية المهملة مقيدة بعدم اللحاظ، وعليه فإن المقسم هو الماهي لهذه الاعتبارات الماهية التي لوحظ معها غيرها. فبين المسلكين في ظاهر الأمر اختلاف، ولكن المحقق الأصفهاني في ذيل حاشيته في موضع من مباحث الإطلاق وهو الذي يتطرق إليه الأصوليون، فيه الأصوليون إلى اعتبارات الماهية، فإنهم يتطرقون إلى اعتبارات الماهية في موضعين: في بحث المشتق في الفرق بين الجنس والفاصل بمناسبة الفرق بين المبدأ والمشتق، وأن المبدأ غير محمول والمشتق محمول، والمبدأ ليس إلا نفس المعنى والمشتق ليس إلا المعنى مع ملاحظة خاصة. فبهذه المناسبة تعرضوا إلى الفرق بين الجنس والفاصل والمادة والصورة وتطرقوا إلى هذه المباحث. وفي الأطلاق باعتبار أن البحث وقع عندهم أن اللفظ موضوعا لأي معنى، هل هو المعنى المجرد أو المعنى المخلوق أو المعنى اللا بشرط القسمي أو المقسمي على اختلافه. يذكر في ذيل حاشيته أنه لا مانع من أن يكون اللحاظ قيدا في الوضعين، في الوضع من دون أن يكون مأخوذا في الموضوع، كما في أعتق رقبة، فإن الإرسال لوحظ في الرقبة أعتق رقبة، وأنيط الحكم وهو وجوب العتق بالرقبة في حال الإرسال، لكن من دون أن يكون الإرسال قيدا في المعتق، فإن الواجب هو عتق طبيعة الرقبة لا عتق الرقبة المرسل، صحيح؟ فإذا الإرسال مصحح للحكم وليس قيدا في الموضوع، موضوع الحكم. كذلك نقول ها هنا ما ذكره العلامة أن الماهية هي المقسم، وصحيح أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فالحكم عليها في هذه المرتبة بغير ذاتها وذاتيتها باطل، إلا أن هذا لا يتنافى مع أن يكون الموضوع للحكم الخارج عن الذات ذات الماهية هو نفس الماهية من دون قيد زائد. فإذا لا منافاة بين أن نقول أن المقسم هو نفس الماهية وبين أن نقول أن الأقسام هو الماهية المخلوطة، الماهية المجردة، الماهية اللا بشرط القسمي، وهي جميعا تندرج تحت الماهية الملحوظ معها شيء، لأن الماهية التي لاحظنا معها شيء ذات الماهية، لا الماهية المقترنة بشيء حتى نلحظ معها شيء آخر. فإننا إذا قلنا الماهية إذا لوحظت مع شيئين قصدنا من الماهية شنو؟ ذات الماهية. إذن في الواقع الماهية التي لوحظت مع الغير المقصود بهذا اللحاظ لا تقييد المقسم باللحاظ، بل تقييد المقسم بالملحوظ، والمفروض أن الملحوظ هو الإطلاق والإرسال من جهة هذه القيود التحتية، الخلق، التجريد، اللا بشرط القسمي. هذه القيود كلها مأخوذة بنحو أي أن الماهية مأخوذة بنحو الإطلاق والإرسال من جهة هذه القيود. إذن في الواقع الماهية هي التي يعرض عليها هذا التقسيم وهي مقسم هذه الأقسام، إن أمكن الجمع بين النظريتين بهذا المعنى، وإلا فإن كلام السيد يخالف كلام أستاذه، وكلام أستاذه في الواقع أوجه، لأن السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى هو في الفصل الأول ذكر أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي. فإذا كيف نقول الماهية ليست إلا هي ومع ذلك نقول أن المقسم هو نفس الماهية؟ الحل هو ما ذكرنا، أن نفي الحكم عن الماهية من حيث هي هو نفي الاتحاد بنحو الحمل الأولي، وليس نفي الاتحاد بنحو الحمل الشاعر. فإننا إذا قلنا الإنسان ضاحك موضوع هذه القضية ما هو؟ هو ذات الإنسان من دون قيد أو شرط، لا الإنسان المقيد بعدم الضحك ولا الإنسان المقيد بالضحك، لا الإنسان المقيد بالكتابة ولا الإنسان المقيد بعدم الكتابة، بل هو الإنسان المأخوذ لا بشرط من جهة الضحك وعدم الضحك، والمأخوذ لا بشرط ليس موضوعا للضحك بحيث تكون لا بشرطية موضوعا يعني قيدا في الحكم، لا بشرطية شنو هنا؟ مصححة للحكم. إذن هذا اللحاظ خارجا عن ذات الموضوع وإنما هو مصححا للحكم. كذلك عندما نقول الماهية إما أن تكون مخلوطة أو مجردة أو لا بشرط من جهة الخلط والتجريد، ذات الموضوع شنو لهذه الأقسام؟ نفس الماهية. ظرف الحمل، رتبة الحمل شنو؟ الاتحاد الوجودي، لا الاتحاد الأولي حتى يتنافى مع ما ذكرناه من أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي. إذن في الواقع الخلط بين الرتبتين هو الذي أوجب توهم التنافي بين العبارتين، وإلا فإن كلام السيد رحمه الله تعالى يرجع إلى كلام أستاذه. وبهذه المناسبة يرد كلام الأخوان من أن الوجوب هل يعرض على ذات الماهية أو لا؟ هو قال رحمه الله تعالى أن الوجوب لا يعرض على ذات الماهية لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي. هناك أيضا ردوا عليه وقالوا أن هذا الكلام لا يتنافى مع عروض العوارض على الماهية، إذ المنفي هو الاتحاد الأولي وليس الاتحاد الشائع الصناعي، فالأقسام محمولة على المقسم بنحو الاتحاد الشائع الصناعي، الحمل الشائع الصناعي. إذن المقسم هو ذات الماهية بهذا التقرير بهذا النحو، لا الماهية التي هي أحد الأقسام ولا الماهية التي أخذت مهملة بحيث يكون الملحوظ فيها ما يتحد بذاتها وذاتياتها، تلك الماهية لا.
الآن حتى المقسم بهذا التصوير يعني يكون التصوير الماهية بإحاض كونها حملة شائعة أو بإحاض الحمل الشائع،
الماهية في مرتبة الحمل الشائع الصناعي،
حتى هذا القول يكون في الواقع قبيل الماهية بشرط الشيء، يعني احنا أخذنا الماهية بشرط كونها شائعة صناعية.
نعم.
وقسمنا لها الأقسام ثلاثة فصارت الواقع هي
لا يصح أن نقول أن الماهية في هذه القضية مقيدة بشيء، لأنه يلزم منهم تقييد الموضوع بنقيض المحمول أو تقييد الموضوع بنفس المحمول. مثلا إذا قلنا ما الشيء الذي قيدت به الماهية، إما أن يكون هو وجود المحمول أو وجود أو عدم المحمول أو الوجود الفعلي، زين بغض النظر عن المحمول وغيره، والوجود لا يكون إلا فعليا متعينا ويلزم التباين بين وجود الموضوع وبين وجود المحمول. الواقع اتحاد الموضوع بالمحمول هو المصحح للحكم على الموضوع بالمحمول. الذي لاحظناه في الموضوع هو ذات الموضوع من دون قيد أو شرط. هذا طبعا لا يستلزم أن يكون المحمول محمولا على الموضوع في رتبة ذاته، فرق هذا أمر نحتاج فيه إلى معين من خارج القضية، فإن القضية ليست إلا متكفلة بحمل المحمول على الموضوع، أما أن الحمل أولي أو شائع صناعي فإن ذاك من أمر خارج ومن نفس القضية، القضية أعام، ولذلك الحمل في القضيتين بنحو واحد، ليس بين الحمل الشائع الصناعي وبين الحمل الأولي اختلاف مفهومي من جهة الحمل، الاختلاف في رتبة الحمل وأنه في أي رتبة يقع مثل هذا الحمل. كون الحمل شائعا صناعيا لا يستلزم أن يكون الموضوع مقيدا بقيد وهو الوجود، فإننا لم نحمل المحمول على وجود الموضوع بل حملنا المحمول على ذات الموضوع. ولو توهمنا التقييد بما يكون من قبيل العوارض الوجودية المتأخرة في الوجود عن الموضوع، من قبيل اللون المتأخر عن وجود الجدار ولو بالرتبة، فإن وجود اللون وجود عارض ووجود الجدار وجود معروض والمعروض متقدم على العارض، لم يتصور هذا في مثل الأربعة والزوجية، فإن الأربعة والزوجية لا انفكاك بينهما أصلا لا في الوجود ولا في غيره، والتقدم بينهما ذهني تحليلي، فإن الأربعة لا توجد إلا زوجا، لا أنها توجد ثم تكون زوجا، بخلاف اللون والجدار فإن الانفكاك بينهما في رتب الوجود معقول، لا نقول في الزمان، نقول في رتب الوجود. الأربعة ليست كذلك حتى في رتب الوجود، نقول الأربعة منذ أن دخلت في الوجود كانت مقترنة بالزوجية. ظرف التقدم هو ظرف التحليل. خب في مثل هذه المحمولات المقترنة بالموضوع غير المنفكة عن الموضوع، هل نقول أن الحمل مقيد بالوجود؟ لا، الأربعة حتى في ظرف العدم لو كان لها ثبوتون لكانت زوجة، هذا المقصود بأنها غير مقيدة بالوجود. إذن في الواقع قد تكون بعض المحمولات محمولة على ذات الموضوع من دون قيد أو شرط حتى الوجود. ولذلك قيل وقدما سلبا على الحيثية حتى يعم عارض الماهية. ليش؟ يقولون لأن عارض الماهية يعرض على الماهية من حيث هي، إذ ليس عروض العوارض من هذا الصنف مشروطا بثبوت الوجود للماهية في المرتبة الأولى. نقول لأنهم انتفتوا إلى أن بعض المحمولات يعرض على ذات الماهية من دون قيد أو شرط أخروا وقدموا في السلب على الحيثية والحيثية على السلب. طبعا هذا ما ذكره المحقق السزواري في الفصل الأول، ولكن محل الاستشهاد هو هذا المعنى، أن بعض المحمولات تكون محمولة على ذات الموضوع من دون قيد أو شرط. أما كلامه هو أنه قيد من سلبا على الحيثية وقد تقدم. طيب هذه مسألة وهذه جهة. الجهة الثانية الفرق بين اللا بشرط القسمي واللا بشرط المقسمي. الفرق بينهما هو أن اللا بشرط القسمي هو عبارة عن أخذ الماهية لا بشرط بالإضافة إلى الخصوصيات المأخوذة في القسمين الآخرين، وذلك لأن الماهية المخلوطة مقترنة بخصوصيات معينة. الماهية المجردة بمعنى ما يكون زائدا عليها أو ما تكون خالية عنه أخذت مجردة من جهة خصوصيات معينة. اللا بشرط القسمي هو أخذ الماهية لا بشرط من جهة تلك الأوصاف في هذين القسمين. أما اللا بشرط المقسمي فإنه لم يؤخذ لا بشرط من جهة تلك الأوصاف، بل أخذ لا بشرط من جهة الخلط والتجريد واللا بشرط القسمي. فالاختلاف بينهما اختلاف من جهة الإضافة. اللا بشرط القسمي مضاف إلى نفس الأوصاف، وأما اللا بشرط المقسمي فإنه مضاف إلى اللا بشرط القسمي والبشرط لائية والبشرط شيئية. فإذا اللا بشرط هنا مغاير اللا بشرط هناك من جهة المضاف إليه. إذا ذكرنا المقسم وذكرنا الفرق بين اللا بشرط القسمي واللا بشرط المقسم، وذكرنا الفرق بين نحوي التجريد. ننتقل إلى مسألة ثانية وهي مسألة الكلي الطبيعي. ما هو الكلي الطبيعي؟ المعروف بين الحكماء أن الكلية الطبيعية وهو نفس الماهية التي تتصف بالصفات الخارجية كالإنسان المتصف بالشاعرية والكاتبية والجدار المتصف باللون والحيوان المتصف بالنهيق والصهيل وما إلى ذلك. الكلي الطبيعي أي الطبيعة التي لا اختصاص لها بفرد من الأفراد. فوصف الكلية هنا من قبيل العنوان المشير. الكلي الطبيعي لا يقصد به الطبيعة المقيدة بالكلية، بل الطبيعة التي هي موضوع الكلية، أي الطبيعة التي تقع في الذهن موضوعا للحكم بالكلية. نحن نقول أن الإنسان كلي، هذا الإنسان في الخارج يكون موصوفا بأوصاف الإنسان. الكلي الطبيعي ما هو؟ طب عندنا ماهية مخلوطة. الماهية المخلوطة لا تصدق على جميع الناس، بل تصدق على ما يكون واجدا للصفات المأخوذة في الماهية المخلوطة. فإذا لاحظنا الماهية مخلوطة بالشعرية فإن ماهية المخلوقة لا تصدق إلا على الإنسان الشاعر، وكلامنا في الإنسان المطلق كلي الطبيعي الإنسان، لا يمكن أن يكون هو الماهية المخلوطة، كذلك لا يمكن أن يكون الماهية المجردة، لأن الماهية المجردة لا تصدق إلا على الفاقد. فإذا ينحصر أمر الكلي بين أن يكون هو اللا بشرط القسمي أو اللا بشرط المقسمي. المعروف بين الحكماء أنه اللا بشرط المقسمي، الكلي الطبيعي هو اللا بشرط المقسمي. وإلى ذلك ذهب المحقق السجواري ومحقق الطوسي رحمه الله تعالى في بعض كتبه، ويميل إلى ذلك صاحب الكفاية رحمه الله تعالى وغيره من الحكماء، وهو المعروف كما قلنا. إلا أن النائيني قدس الله نفسه عارض هذا الأمر وذكر أن الكلية الطبيعية هو لا بشرط القسمي وليس لا بشرط المقسمي. ومن الواضح أن النفي يحتاج إلى دليل والإثبات يحتاج إلى دليل. ذكر صاحب الكفاية أنه لا يمكن أن تكون الماهية الكلية الطبيعية لا يمكن أن يكون هو لا بشرط القسمي، لأن لا بشرط القسمي مقيد باللا بشرطية، اللا بشرط القسمي مطلق من جهة الأوصاف ولكنه مقيد بلحاظ معين، فإن اللا بشرط قسيم للبشرط لائية والبشرط شيئية. نحن القسمة حاصرة كما يقول السيد الطباطبائي بهذا النحو، الماهية إما أن تلحظ بشرط أو لا، لوحظت بشرط إما أن يكون الشرط مضافا إلى أمر وجودي هذه الماهية المخلوطة بشرط شيء، وإما أن تكون مضافة إلى أمر عدمي هذه الماهية المجردة بشرط لا. إذن كل هذه الأقسام فيها نوع من التقييد، الماهية المخلوطة مقيدة بلحاظ أمر وجودي، الماهية المجردة مقيدة بلحاظ أمر عدمي، الماهية ألا بشرط المقسمي القسمي مقيدة بلحاظ خاص وهو الإرسال، واللحاظ مهما كان أمر ذهني، والأمر الذهني لا موطن له إلا الذهن. إذن يستحيل أن توجد هذه الماهية المقيدة باللحاظ الذهني في الخارج، وخصوصية الكلي الطبيعي الصدق على الأفراد الخارجية دي. فإذن الكلي الطبيعي غير هذه الماهية، لأن الكلي الطبيعي صادق على الأفراد، هذه الماهية ليست صادقة على الأفراد. هذا ما ذكره الآخر استدلالا على أن الكلية الطبيعية بعد أن انتفى كونه اللا بشرط القسمية تعين أن يكون هو اللا بشرط المقسمي. النائيني أورد مثل هذا الإشكال على الآخر، قال اللا بشرط المقسمي جامع بين الماهية المجردة التي لا موطن لها إلا الذهن، فإن الماهية التي تكون خالية عن جميع الأوصاف حتى الوجود والعدم لا موطن لها إلا الذهن، وبين المخلوطة التي تصدق على الفرد الواجد، وبين اللا بشرط القسمي الذي يدعي الآخر رحمه الله تعالى أنه كلي عقلي. إذن الكلي المقسمي جامع بين ما يختص بالواجد وما يختص بالفاقد وما يختص بالذهن، فإذا كيف ينطبق على الخارج؟ المقسم لا يوجد إلا في ضمن أفراده، وهذه الأفراد لا موطن لها إلا الذهن، إذن هو لا يوجد بعد إلا في الذهن. فقال أن الصحيح أن الكلية الطبيعي هو لا بشرط القسمي وليس لا بشرط المقسمي. وإشكال الآخر مردود بأن اللحاظ ليس بقيد في اللا بشرط القسمي، فإن الإطلاق هو عدم اللحاظ وليس لحاظ العدم، على بيان يذكره قدس الله نفسه. الذي يذكره المحقق الأصفهاني وهو كلام دقيق، هو أن الكلية الطبيعي ليس إلا بشرط القسمي وليس إلا بشرط المقسمي، والإنصاف أن الذي صرح بذلك ولكن تصريحا مبنيا على كلمة محقق الأصفهان السيد الخوي قدس الله نفسه، السيد الخوي يقول الكلية الطبيعي إلا بشرط القسمي ولا المقسمي، الكلية الطبيعي ذات الماهية المهملة التي لم يلحظ معها غيرها لا الماهية التي لوحظ معها الغير. ولكن طبعا هذا الكلام من السيد الخوي رحمه الله تعالى لابد أن يرجع إلى ما ذكرناه من أن عدم لحاظ شيء مع الماهية لا يتنافى مع الصدق، لأن نفس الصدق هو لحاظ شيء آخر، فيرجع إلى ما قلنا من أن الزوجية صادقة على ذات الأربعة ومن أن بعض العوارض صادقة على ذات الموضوع. وعلى كل فالكلي الطبيعي هو متحد بذات الماهية، والماهية متحدة بالله بشرط القسمي باعتبار، وبالله بشرط المقسمي باعتبار آخر. والصحيح أن الكلية الطبيعي لا يمتنع أن يكون كل هذه الأمور، لأن الفرق بينها بالاعتبار وليس أمرا آخر. هذا عن مسألة الكلية الطبيعي وأنه ما هو.
الآن ذكر بالنهائي من أن لا بشرط القسمي يقول هو عدم لحاظ الخصوصان، هو هذا المقسم
لا نحن نلاحظ حتى المحقق الأصفهاني والكلام مثلا مع صاحب الكفاية الذي هو أستاذه صاحب الكفاية الأخن يعني المحقق الأصفهاني اتفق مع الأخن في بعض المطالب، يعترف بأن لا بشرط القسمي هو أن تلحظ الماهية لا مقترنة بالشيء ولا مقترنة بعدمه، فنفس الشيء ذات الشيء ملحوظ، فإذا أنت تلاحظ الماهية مع غيرها لكن لا بوصف الاقتران ولا بوصف عدم الاقتران. فإذا ألا بشرط القسمي هو أن تلاحظ الشيء ولا تلاحظ الاقتران،
فهذا لحاظ العدم.
لا 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 تلاحظ الاقتران، لاحظ قلنا لا تلاحظ يعني انت لاحظت ذات الشيء صح، لاحظت ذات الشيء بس لم تلاحظ الاقتران. ولا يضر أن يكون الإطلاق هو عبارة عن تقييد الشيء بلحاظ الشيء، الذي يضر هو لحاظ الاقتران، وذلك لأن الماهية لا يراد بها الصدق على ذات الشيء بل الصدق على الوصف الناشئ من جهة ذلك الشيء وهو الاقتران أو عدم الاقتران، التقدم التأخر التلبس. فإذا لم تلحظ الاقتران يرجع ذلك إلى أمر عدم، إذن الإطلاق هو أمر عدم، فالإطلاق لما كان عدم اللحاظ لم يمنع من صدق الموصوف به على الخارج. وهذا يمكن أن يستفاد من كلام المحقق الأصفهاني في تقريره، وهو أن اللحاظ هنا مصحح للحمل، فإن الإطلاق لا موضوعية له بل هو أمر طريقي لتنقيح موضوع الحكم، نحن نريد أن نحكم على الموضوع بنحو فنلاحظه مطلقا نلاحظه مقيدا. فالتقييد والإطلاق ليس عبارة عن أخذ اللحاظ في جانب الموضوع بل هو عبارة عن أخذ الملحوظ. فإذا كان الملحوظ أمرا وجوديا كان ذلك الأمر الوجودي قيدا، وأما إذا كان اللحاظ أمرا عدميا فتارة يكون أمرا عدميا خارجيا، أي يمكن أن يكون وصفا من قبيل العمى وما إلى ذلك من عدم الملكات كان قيدا عدميا، وأما إذا كان أمرا عدميا بحتا فإنه يرجع إلى عدم اللحاظ. وإنما قلنا أننا لاحظنا العدم باعتبار أن ذات الملحوظ يمكن أن يلحظ مقترنا ويمكن أن لا يلحظ مع غيره، فلما أمكن أن يقع بهذين النحوين أصبح لهذا العدم نحو من اللحاظ لكن اعتبارا ذهنا. في الواقع نحن إذا قلنا لا نلاحظ معه غيره لا يكون هذا العدم شيئا في الخارج، وإنما يكون له شيئية في ظرف الاعتبار، أي أنني لما كنت قادرا على أن أجعل هذا الملحوظ مقترنا بغيره وصفته بأنه خال من ذلك للغير، وإلا في الواقع هو ذاته لم يوجد مع غيره، وليس للعدم شيئية حتى يكون وصفا. المسألة الثالثة في هذا البحث هو أن الكلي الطبيعي أي كيف يوجد في الخارج. الشيخ الرئيس رحمه الله تعالى في رسالة إلى علماء دار السلام ذكر حكاية مصادفته لرجل كان يدعي أن الكلية الطبيعية أي الماهية التي إذا وجدت في الذهن اتصفت بالكلية موجودة في الخارج بنحو الوحدة وأنها موجودة بوجود منحاز عن وجود الأفراد بحيث يكون لأفراد الإنسان وجود ولطبيعة الإنسان في الخارج وجود آخر. وأشكل عليه أورد عليه الشيخ الرئيس إشكالات من قبيل اجتماع الأضداد في الشيء الواحد، فإن هذا الكلية الطبيعية صادق على الأفراد والأفراد متخالفة الأوصاف، فإن بعضها أبيض وبعضها أسود، فيصدق الشيء الواحد على المتضادات في آن واحد من جهة واحدة وهو مستحيل، يلزم أن يكون متحركا ساكنا قائما قاعدا أبيض أسود في الأعلى والأسفل وما إلى ذلك، وهو باطل. ثم قال الشيخ الرئيس وتبعه على ذلك الحكماء أن نسبة الكلي الطبيعي إلى أفراده نسبة الآباء إلى الأبناء لا الأب الواحد إلى الأبناء، بمعنى أن في كل فرد طبيعة مغايرة في الوجود والعدد للطبيعة الموجودة في الفرد الآخر، وليس بينهما تغاير في السنخ أو الماهية، فإن هذه الطبائع متحدة في الوجود في الماهية إلا أنها مختلفة في الوجود، ففي زيد حصة من الطبيعي وفي بكر حصة أخرى وهكذا. والتعبير بالحصاص ناشئ من ملاحظة التقييد مع خروج القيود، بمعنى أن التعبير بالحصاص بلحاظ وجود الطبيعة، وإلا في الواقع هذه الحصص كلها متحدة في الماهية، فحصة زيد الإنسانية متحدة مع الحصة الإنسانية في عمر وبكر وخالد. إذن نسبة الكلية الطبيعية إلى أفراده نسبة الآباء إلى الأبناء، وهذا يعني أن الكلية الطبيعية موجود في الخارج أولا بعين وجود أفراده، ثانيا بنحو الكثرة إلى الوحدة، ثالثا بنحو الاختلاف الوجودي والاتحاد الماهوي. وهذا عين ما يقال من أن الناس متحدون في النوع مختلفون في الوجود. الذين ذهبوا إلى وجود الأمثال الأفلاطونية المثل الأفلاطونية أورد عليهم الإشكال بأنه يلزم منه وجود الماهية بنحو الوحدة في الخارج من دون أن تكون متصفة بصفة زين، وأورد عليهم بمثل ما أورد به على الرجل الهمداني. هنا نقول أن هناك نظرية يمكن إرجاع قول أصحاب المثل الأفلاطونية إليها، ويمكن تصحيح هذا القول بها. هذه النظرية هي عبارة عن أن الكلية الطبيعية موجود في عالم العقل، ولا نقصد بعالم العقل عالم الذهن، بل نقصد عالم المجردات، وذلك لأنهم اتفقوا على أن شيئا واحدا لا ينتزع مما له توحد ما لم يقع، لا يمكن أن ننتزع مفهوما واحدا من أشياء متباينة الذوات كما ذكرنا في بحث اشتراك معنى الوجود، وتطرقنا إلى ذلك في بعض أحكام أصالة الوجود. خب الوجود مشكك، الوجود واحد زين بالمعنى، كذلك عندما نقول زيد وعمر واحد أي في الإنسانية، الإنسان والحيوان واحد أي في الحيوانية، الحيوان والنبات واحد أي في الجسمية، الجسم والجماد والجوهر والجماد واحد أي في الجوهرية، وهكذا. هناك معان تنتزع من أمور متخالفة، تخالفها في الوجود. زين، هذا المعنى الواحد المنتزع منها لا بد أن يكون له ثبوت، منشأ انتزاع. هذا المعنى الواحد يكشف عن جهة اتحاد بين زيد وعمر، عندما نقول زيد وعمر واحد في الإنسانية فإن هذا الكلام صحيح في بعض مراتب الوجود قطعا. طيب هذا صحيح، إذا كان صحيحا إذن هناك وحدة حقيقية بينهما. لا نريد أن نقول أن زيدا وعمرا واحد حقيقة، هذا باطل بالبداهة، وإنما أن نريد أن نقول أن بينهما اتحادا ما. زيد، ولذلك يقولون أن زيد وعمر واحد، هذه واحدة مجازية. أما إذا قلنا أن جنسهما واحد، هذه واحدة حقيقية. إذا نسبتهما إلى الأفراد، نسبت الواحدة إلى الأفراد نسبة مجازية. أما إذا نسبته إلى الجنس، هو جنسهما واحد، جنسهما واحد، الوحدة تدور مدار الوجود، بين الوحدة والوجود سنخية، بين الوحدة والوجود مساوقة، بمعنى أن كل ما هو واحد فهو موجود وكل ما هو موجود فهو واحد. فإذا نسبت هذه الوحدة إما أن تكون موجودة حقيقة وإما أن تكون موجودة اعتبارا. إن قيل أنها موجودة اعتبارا، فهل يقصد بذلك الاعتبار الاعتبار من قبيل اعتبار أن يبلغ هو أو لا، اعتبار له منشأ، اعتبار نفس أمري كما يقال؟ الصحيح أنه اعتبار نفس أمري، أي أن زيدا وعمرا بينهما جهة اشتراك في الوجود، من تلك الجهة ينتزع عنوان الحيوانية، من تلك الجهة ينتزع عنوان الجسمية، من تلك الجهة ينتزع عنوان الجوهرية، حتى نصل إلى جهة تشترك فيها جميع الموجودات وهي عنوان الوجود. إذن تلك الجهة لها وجود. هذه الجهة التي هي موجودة، هل هي موجودة في عالم المادة أو لا؟ طبعا لا يمكن أن نقول أنها موجودة في عالم المادة لورود الإشكالات على الرجل الهمداني، فإنها واردة هنا. الصحيح أنها موجودة في عالم آخر، زيد وعمر بينهما اتحاد حقيقي لكن في غير هذا العالم. آثار ذلك الاتحاد تظهر من خلال الحكم عليهما بالعناوين الواحدة، من خلال اشتراك الآثار والأفعال في بعض المراتب. هذا ما نريده بأن الكلية الطبيعية موجود بنحو الوحدة في عالم العاقل، ووجود الكلي الطبيعي بنحو الوحدة في عالم العاقل لا ينافي الكثرة في عالم المادة، لأن الوحدة الجنسية لا تنافي الكثرة النوعية، فإن الجنس واحد وأنواعه كثير. إذن كما أن الجنس الواحد يصدق على أنواع كثيرة، كذلك الموجود العقلي الواحد يصدق على الموجودات الكثيرة. بل نقح صدر المالهين وحقق قدس الله نفسه أنه كلما ازداد الشيء بساطة ووحدة ازدادت كمالاته كثرة، حتى يكون جامعا للأشياء المتخالفة بالضبط، حتى أن الله عز وجل سبحانه وتعالى وهو بسيط الحقيقة يصبح منشأ لكمالات متغايرة الزوان الماهيات بنحو التباين من قبيل العلم، القدرة، الإرادة. نعم، هذا التباين لا يؤدي إلى اختلاف الذات لأنها ليست متحدة، مختلفة في الذات، مختلفة في المفهوم. إذن في الواقع الكلي والطبيعي موجود بنحو الكل، وجود عقلي وهو وجود خارجي. هنا النقطة شيخنا، أن الوجود العقلي ليس في عرض وجود المادة بل في طول وجود المادة. وعندما نقول أنه في طول عالم المادة لا نريد أن نقول أن هذا عالم وذاك عالم، بل بينهما تداخل، لأن ما وراء هذا العالم مقوم لهذا العالم، بل لا حقيقة لهذا العالم إلا أنه فيء لذلك العالم. فإذا كانت الحقيقة هكذا، إذن أصبح اشتراك زيد وعمر في الأفعال الإنسانية ناشئ من ظهور ذلك الأمر الواحد فيهما بنحو واحد مع اختلاف الخصوصيات، بمعنى أنه يظهر في كل منهما بحسب ما في قابليته من كمالات. فإن زيد ظهر فيك أنت بمقدار قابليتك من العلم، وظهر في أمير المؤمنين عليه السلام بمقدار قابليته من العلم. وهذا يعني أن علم أمير المؤمنين شامل لعلمك، سار في علمك، سار سراية الأمر الكلي السعي في الأفراد. وهذا معنى يعني بعض ما ورد من أن كل الولايات الجزئية مظهر للولاية الكلية. هذا معنى شيخ، أنه كلما ازداد الإنسان ترقيا في درجات الوجود أصبح متحدا مع ذلك الكلي الطبيعي العقلي، وذلك الكلي الطبيعي العقلي كل الناس أشعة لنوره وأفياء لشخوصه. وهكذا في الواقع نحن نرى حركة مختلفة للناس، لكن في الواقع هذا شيء واحد يتحرك. وهذا الذي قاله السيد العلامة، من أن العالم المادي كله متحرك واحد بحركة واحدة نحو غاية واحدة. وهذا ما يمكن أن يستفاد من كلمات في وقت. خب، قال: للماهية بالنسبة إلى ما يقارنها من الخصوصيات اعتبارات ثلاثة، لو قال ثلاثة لقال كان أحسن، وهي أخذها بشرط شيء، وأخذها بشرط لا، وأخذها لا بشرط. والقسمة حاصرة، والقسمة الحاصرة طبعا لا تكون إلا بين نفي وإثبات ولا ثالثة لهما. فإذا في الواقع هذا مجموع قسمتين لا قسمة واحدة، هكذا تكون القسمة. الشيء إما أن يؤخذ بشرط أو لا بشرط، والمأخوذ بشرطين، إما أن يكون مأخوذا بشرط شيء أو بشرط لا. أما الأول فأن تؤخذ الماهية بما هي مقارنة لما يلحق بها من الخصوصيات، فتصدق على المجموع كأخذ ماهية الإنسان بشرط كونها مع خصوصيات زيد فتصدق عليه، أي على زيد. إذا أخذنا الماهية مع خصوصية زيد صدقت على زيد. وأما الثاني فأن تؤخذ وحدها، وهذا على وجهه، أي أنه يستعمل هذا المعنى في معنيين بنحو الاشتراك اللفظي. أحدهما أن يقصر النظر في ذاتها مع قطع النظر عما عداها، عبارة شوي فيها خلل، يقصد أن يقصر النظر على ذاتها، يعني لا يلحظ في تلك المرتبة إلا نفس الماهية، وتقطع النظر عما عدا تلك الماهية. وهذا هو المراد من بشرط لا في مباحث الماهية. إذا أطلق الماهية بشرط لا فالمراد به هذه الماهية التي لم يلحظ معها غيرها. عندما يقال مثلا
ما يقطع النظر، نظر عدم أي شيء آخر معه،
لا لا نقطع النظر، هذا شيخ هذا صحيح، نقطع النظر لا تلحظ معها
بشرط لا، يعني بشرط عدم أي شيء آخر، أنا ألحظ عدم أي شيء آخر.
بس كيف عاد مب بالنحو الثاني الذي سأتي، هناك نلحظ شيئا ثم نقول ليس مقترنا، لا ألاحظ اقترانه ولا عدم اقترانه. هنا لا، ما ألحظه أصلا، لأن عدم الاقتران تارة يكون بنفي أصل اللحاظ، تارة يكون بنفي نفس الاقتران. هنا ألحظ الماهية وأقطع النظر عما هداها، زين؟ ولذلك قال مع قطع النظر عما هداها، ما ألحظ معها شيء. في الواقع هذا مرتبة الحمل الأول شيخنا، ولذلك نقول أن ملاحظة ذات الشيء لا تتنافى مع الحكم عليه بشيء آخر، كقولنا لا بعد نوجد.
إذا قطعنا النظر هذا صار أعم من الفاقد والواجد، يعني نحن نريد الفاقد تلك الخصوصيات.
لا لا لا، قطع النظر شيخنا
بشرط لا، نريد الفاقد.
قطع النظر شيخنا غير اللي يقصد في الإطلاق، الإطلاق أن لا نلاحظ أو عدم اللحاظ يقصد به أن ألحظ الماهية في مرتبة الحكم عليها بشيء من دون أن ألاحظ معها شيئا آخر. يعني في الواقع عندما تقول أعتق رقبة أنطق وجوب العتق بالرقبة من دون ما تلاحظ أنها هي سوداء بيضاء مؤمنة كافرة، هنا ليس المقصود كذلك، المقصود أنك أنت ما تلاحظ إلا الماهية. وبطبيعة الحال مثل هذا اللحاظ يكون متعلقا بالماهية وذاتياتها فقط، وفي هذه المرتبة بعد لا يصح الحكم عليها. هذا المقصود هنا. النحو اللي أنت تقوله هذا في النحو الثاني وهو الآخر، أن تؤخذ وحدها بحيث لو قارنها، يعني هناك شيء يمكن أن يكون مقارنا، لو قارنها أي مقارن مفروض كان زائدا عليها غير داخل فيها. هذا أعتق رقبة.
والآن في القسم الحاصر اللي ذكرتموها قلتم أنه نأخذ الماهية بشرط، يعني بشرط
أو لا
بشرط الآن
إيه؟
يعني نأخذ ماهية بشرط، هذه شرطا بشرط الشيء شرطا بشرط لا
إيه؟
إذا نأخذناها بشرط ونأخذناها بلحاظ، يعني
بشرط
شيء، هذا لحاظ تارة يكون لحاظ شيء أو لحاظ عدم، يعني ما يحاب وجود شيء أو يحاب عدم وجوده.
لا، هذا طبعا كلام السيد في أول البحث. السيد رحمه الله تعالى جمع، لو تلاحظ وإحنا قلنا مشترك لفظي هو لهذا الأمر، وفي الواقع القسمة حاضرة مو بلحاظ كلا الوجهين، بلحاظ أحد الوجهين. القسم الأول، الوجه الأول من أقسام من وجوه التجريد، هذا مو داخل في القسمة، مو داخل في القسمة.
ليش ما السر الثاني اللي هو داخل؟
لا لا، الثاني
معبر،
شو يكون الثاني شيخنا؟
يعني معبر، وهذا المراد في مباحث الماهية.
إيه بس شو يكون الثاني أدي؟ الثاني شو يكون؟ يعني بحيث لو قارنا
لأنه لا تشمل، يعني بشرط لا من حيث الحمل.
هي بس ملاحظ معها شيء، لوحظ معها شيء،
ملاحظ معها شيء. يعني الوجه الأول يقول بشرط لا من أي شيء، الوجه الثاني بشرط لا من حيث الحمل.
لا لا يا شيخنا، لو 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 قطعنا النظر عن كلمة مع قطع النظر وصراحتها في المعنى، لم يكن شك أن مراد السيد رحمه الله تعالى هو مراد محقق الأصفهاني. والأصفهاني صرح يقول الماهية التي لم يلحظ معها غيرها هذه خارج عن الأقسام بتاتا، مداخلة في القسم. وهو مراد السيد رحمه الله تعالى أن يقصر النظر في ذاتها، يعني أنت ما تلاحظ إلا ذات الماهية بس، مو بعد ما عندك شيء ثاني تلاحظه كلش. أنت لا تلاحظ، عندما تقول شيخ الإنسان حيوان ناطق، شو ذا لاحظت؟ ما لاحظت البياض، ما لاحظت السواد،
صار مقتني إلى
لا طبعا هنا طبعا ذاك ذيك مسألة أخرى، أنه شنو نسبة الماهية إلى المقسمي أو شنو نسبة إلى القسمي. بس عموما إذا لاحظت الماهية وحدها ما يكون بعد معها شيء آخر يمكن أن يحمل عليها، فلا تكون مقيدة بشيء، لا تكون مقيدة بوجود شيء ولا بعدمه، بل ليست مقارنة للحاظ. والحال أن القسمة التي يدعي أنها حاصرة هي الماهية التي لوحظ معها غيرها. الماهية إما أن تلحظ بشرط أو لا، إلا هذا لا بشرط القسمي، البشرط إما وجودي وإما عدمي، فالعدمي أخذ قيدا. خب قيدا مع أنك تقول أنت أن يقصر النظر في ذاتها، شو يكون داخلها؟ ما على معنى، ونحن لا نريد نتيجة
حتى اللحاظ. حتى القسم الثاني شلون
لا الثاني شيخنا
هو أيضا
لوحظ
الغير،
لوحظ الغير، لا لوحظ الغير، احنا في الثاني لاحظنا الغير، لكن قلنا لا نشترط، لا نشترط العدم، يعني لا نشترط عدم الاقتران، بل نشترط عدم الاتحاد، بحيث لو قارنها اي مقارن كان زائدا. المنفي هو الاتحاد، فالشرط هنا عدم الاتحاد، فصار شرطا عدميا، صار هناك عدم اخذ شرطا. هنا يكون داخل تحت قوله بشرط عدم، بشرط شيء يكون داخل هنا. أما الأول لا، الوجه الأول لا، ما لاحظنا شيء حتى يكون ما هي مقيدة بشيء، أصلا ما قيدناها بشيء. في مرتبة الماهية شيخنا من حيث هي لا نقيد الماهية بشيء أصلا، هي ليست مقيدة باعتبار طبعا حتى بالمحمول مقيدة، وذلك لأن المحمول متحد بها، الإنسان حيوان ناطق والإنسان والشيء لا يقيد بنفسه، إذن في الواقع ليس هنا تقييد وليس هنا إطلاق. وهذا طبعا يصرح به المحقق الصحاني قدس الله نفسه، قال أن تؤخذ وحدها بحيث لو قارنها أي مقارن مفروض كان زائدا عليها غير داخل فيها، فتكون موضوعة للمقارن المفروض غير محمولة عليه. وأما الثالث فأن لا يشترط معها شيء من المقارنة ولا مقارنة، بل تؤخذ مطلقة من غير تقييد بنفي أو إثبات. وتسمى الماهية بشرط شيء القسم الأول مخلوطة، والبشرط لا بكلا المعنيين مجردة. طبعا الصهاني قدس الله نفسه والسيد الخوئي ولا بأس بما فعلا يسمون الوجه الأول من أقسام المجردة المهملة، والقسم الثاني من أقسام المجردة هو المجردة يسمونها الشكل وهو أولى. واللا بشرط مطلقة. والمقسم للأقسام الثلاث، هذه مسألة ثانية، شنو المقسم للأقسام الثلاث؟ الماهية للا بشرط القسمي. سيد الشهيد رحمه الله تعالى في الحلقة الثالثة يقول المقسم هو لا بشرط القسمي من جهة الملحوظ للحاظ، وهي الكلي الطبيعي، هذه مسألة ثانية في أصل الباب. مسألة الأولى اعتبارات الماهية، مسألة الثانية الكلي الطبيعي ما هو. هنا يقول وهي الكلي الطبيعي أي الماهية، الماهية هي الكلي الطبيعي، وتسمى اللا بشرط المقسمي. إذن هو يرى أن اللا بشرط المقسمي هو الكلي الطبيعي، وأن اللا بشرط المقسمي هو الماهية. قال وهي موجودة في الخارج لوجود بعض أقسامها فيه كالمخلوطة. ما الدليل على وجود الكلي الطبيعي؟ وجود بعض الأفراد، لأن الكلي الطبيعي هو اللا بشرط المقسمي، وبعض أقسام اللا بشرط المقسمي وهي الماهية المخلوطة موجودة في الخارج لوجود بعض أفرادها، إذن المقسم موجود لوجود بعض أفراده، إذن الكلي الطبيعي موجود. أما كيفية وجود هذا الكلي الطبيعي، والموجود من الكلي في كل فرد غير الموجود منه في فرد آخر بالعدد مو بالماهية، ولو كان الموجود منه في الأفراد الخارجية واحدا بالعدد كان الواحد كثيرا بعينه وهو محال، وكان الواحد متصفا بصفات متقابلة وهو محال. وهذا معنى قولهم إن نسبة الماهية إلى أفرادها كنسبة الآباء الكثيرين إلى أولادهم لا كنسبة الواحد إلى أولاده الكثيرين. فالماهية كثيرة في الخارج بكثرة أفرادها، نعم هي بوصف الكلية والاشتراك واحدة في الذهن لا في الخارج. فصل الثالث يأتي. والحمد لله رب العالمين.
كل أب بالنسبة لأبنه
لا، في الواقع الإنسان الذي فيك لا ينطبق عليه، لكن لاحظ المنفي هو انطباق الإنسان بغير كونه فيك، وحيث إن الظرفية هنا بمعنى الاتحاد بالخصوصيات والاقتران، إذن هذا معناه أن الإنسان المتخصص بخصوصياتك لا ينطبق عليه. أما الإنسان إذا جرد من الخصوصيات كما يقال في التقشير هذا ينطبق عليه وينطبق عليه، لكن الإنسان إذا جرد من الخصوصيات من جهتك وعن الخصوصيات من جهتي أصبح واحدا، لأن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. إذن الإنسان بالتقشير واحد وبالتخصص كثير، وهذا معنى أنه أن نسبته نسبة الآباء إلى كثيرين.
والآن الاستصحاب الإنسان يقولون بعدم صحة الاستصحاب من بعض، أنه مثلا الإنسان موجود في زايد الأول والذين شك في دخول الإنسان ونفي مثلا عامر فهم في الواقع التنبيه تحتم على النظر الفلسفية يعني
في بعض التقريبات نعم
بعض ما يقول
في الحصص
تطبيق هذا على الأصول يعني في الدقة أنه الموضوع الإنسان في ذلك الداخل داخل
التنبيه طبعا هذا يعني من الإشكالات اللي وردت على استصحاب الكلي بشكل مطلق ومن الاستدلالات على بطلان الكل من القسم الثالث بعضهم يقول أن الاختلاف بين حصة الداخل وحصة الخارج توجب عدم ثبوت اليقين بالحصة في الزمن السابق الحصة الخارج لأن الداخل المشكوكة يعني خرج زيد أنا أعلم بأن الداخل خرج ولكن أشك في تحقق الإنسان ضمن حصة أخرى يقولون ما عندنا يقين بأن شخص آخر دخل فإذا لا يقين سابقا هذا التقريب طبعا مشكلة عليه بأنه إقحام مسألة الكلية الطبيعي والحصص وغيره فيها المسائل مو صحيح بس له ربط في مسألة أخرى لأن الكل إذا كان أمرا واحدا يصح أن يقال